إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلال. أما بعد، فجزا الله أخانا مقدم فهمي حفظه الله على هذه الكلمة الطيبة في شان الابتلاء، وأن العبد مبتلى في هذه الدار، وهذا الابتلاء كله لأجل الجنة، لأجل أنك ستدخل دارا ما رأت عينك مثلها قط، ولا سمعت أذناك بمثلها قط، ولا خطر على قلبك في يوم من حياتك ما فيها قط. قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فأمور تكرهها النفس وكتبت عليها في هذه الدار لأجل أنها لها أشياء في تلك الدار وهي الجنة لا تعلمها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا في هذا المقام أحب أن أذكر شيئا من صفات تلك الدار الذي لأجلها يعبد العبد ربه ويريد رضوانه وأن يصل إلى تلك الدار. نذكر شيئا من صفاتها وصفات أهلها. فإن الجنة كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن بنائها، ويحزنون إذا ضعف اشتياقهم أو إذا ضعف تذكرهم عند خروجهم إلى زوجاتهم وأولادهم في أمر الجنة. شكى حنظلة أمره إلى أبي بكر عند أن سأله: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: قلت سبحان الله، ما تقول؟ قال: إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار حتى كأننا نراها رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: إن والله لنجد مثل ذلك. وفي النهاية أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فدل على أن التذكر بهذه الدار بالجنة وما فيها وبالنار وما فيها مما يجعل العبد في هذه الدار يزداد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ويزداد إيمانا. ولهذا أيها المسلمون عباد الله، أولا لابد أن نعلم أن الجنة موجودة الآن. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وفي يوم الذي خسفت فيه الشمس تناول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته ومد يده، والحديث في الصحيحين، فسئل عن ذلك، قال إنه تناول عنقود عناقيد الجنة ثم أوقف في ذلك. وكذلك دخلها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج،
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات تعرض عليه الجنة في قبره يرى مقعده من الجنة، فهذا يدل على أنها موجودة، وأنها هذه الدار كل يوم العبد ما يعمل من عمل إلا وله شيء يحصل له في تلك الدار من بناء ومن غرس ومن منازل ومن درجات، والله سبحانه وتعالى جواد كريم. أيها المسلمون عباد الله، يبتدئ أمر الجنة من أمر الاحتضار، فإنه لا جنة إلا بموت، ولن يدخل عبد الجنة حتى يموت. قال الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ما قال فإن لقاء الله لآت، قال فإن أجل، لأنه لا لقاء إلا بأجل. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والجنة يا عباد الله قريبة منا جدا، لأنه إذا عرفنا أنه لا جنة إلا بموت، الموت مفاجئ لا يدرى متى يأتي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فإذا بشر العبد بالجنة ختم له بالحسنى، فإنه يرى مقعده من الجنة ومن النار، أو يرى مقعده من الجنة عدا الشهيد. الشهيد يدخل مباشرة إلى الجنة. قيل لابن مسعود في قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال: قد سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا: إن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تغدو وتروح في الجنة. استدل العلماء بهذا الحديث على أن الشهيد مستثنى من سائر الأموات، وأن روحه مباشرة تدخل إلى الجنة بخلاف غيره يرى المقعد فقط. أما الشهيد يراه عند الاحتضار، يرى مقعده، لكن بعد القبض يدخل الجنة مباشرة. كذلك هذه الدار التي هي الجنة، من مات يسجل ويكتب لهم ديوان خاص بأسماء أهل الجنة، وديوان خاص بأسماء أهل النار. قال الله جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. أي كتاب تكتب فيه أسماؤهم، من مات اكتبوا كتاب عبدي في عليين، يكتب فلان من أهل الجنة، فلهم ديوان تسجل أسماءهم في فلان ابن فلان من أهل الجنة، ختم له بأنه من أهل الجنة. فإذا ختم له بذلك وجاءوا إلى عرصات القيامة سجل أنه من أهل الجنة، إذا جاءوا إلى عرصات القيامة فإن الجنة لها ريح وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وقال عليه الصلاة والسلام في الأصناف المحرومة من ريح الجنة، قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فأثبت أن للجنة ريح في عرصات القيامة، كل أهل الجنة يشمون الريح، والتفاوت بينهم من حيث المدى من الأحاديث ما صحها العلامة الألباني أنها 100 عام بينهم وبين شمون ريحها، ومنهم من بينه وبين الجنة 40 عاما. هذا الريح يجعله الله في عرصات القيامة لكل أهل الجنة، أما في الدنيا فيجعلها الله لمن شاء. منهم أنس بن نضر، أنس بن النضر في معركة أحد عند أن رأى انكسارا في المسلمين انطلق، فقال له سعد بن معاذ: إلى أين؟ قال: واها لريح الجنة يا سعد، إني أجدها دون أحد. قال ابن القيم: يجعلها الله في الدنيا لمن شاء، منهم أنس بن النضر، أي إنه شم ريح الجنة وهو في الدنيا، شمها وهو في الدنيا وريحها على مدى بعيد. كذلك إذا حصل في عرصات القيامة ينطلقون إلى الجنة يخفف عنهم ذلك اليوم أهل الجنة يوم القيامة. وصفه الله بقوله في يوم كان مقدار 50,000 سنة، لكن أهل الإيمان يخفف عنهم ذلك اليوم. لماذا؟ استدل ابن مسعود وابن عباس وغيرهم بقول الله سبحانه وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال: والمقيل يكون في منتصف النهار. المقيل يكون في منتصف النهار، أي ما إن ينتصف النهار إلا وأهل الجنة قد دخلوا الجنة واستراحوا. أما الكفار فيثقل الله جل وعلا عليهم ذلك اليوم. قال الله جل وعلا: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال الله جل وعلا مهطعين إلى الداع: يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال الله جل وعلا فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فهو ثقيل على أهل الكفر، وأهل الجنة يخفف الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك. فإذا انساقوا إلى الجنة يساقون زمر جماعات، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات. هذه الجماعات بحسب توافقهم في الأعمال، منهم من هو أعمالهم تساوت في محبة الصلاة وفي محبة الزكاة وفي محبة بحسب العبادات توافقوا فيها فانقادوا زمر جماعات. هذه الزمر تكون راكبة على النجائب. قال الله جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال أهل التفسير: والوفد ما يكون إلا راكب. الوفد ما يكون إلا راكب، أي راكبين يساقون إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كانوا قرب الجنة قبل دخول الأبواب هذبوا ونقوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قربوا من أبوابها بحسب أعمالهم، منهم من يناديه باب الجهاد، منهم من يناديه باب الصلاة، منهم من يناديه باب الصدقة، منهم من يناديه باب الريان وهو للصائمين. فأبواب في الجنة 8. قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فقال بعد وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة 8. فذكر أنها 8 أبواب، وهي بحسب عمل العبد. ليس معنى أن الذي يجاهد ما يصلي، وليس معنى أن الذي يصلي ما يزكي، وليس معنى أن الذي يتصدق ما يصوم، لا. لكن من الناس من هو يعمل هذه الأعمال كلها لكن عنده عبادة يحبها أكثر من الأخرى، عبادة أكثر من الأخرى، فهذه العبادة التي أكثر من الأخرى يناديه الباب منها. فإن كان حب عبادتين أكثر من الأخرى تناديه بابان، وربما بعضهم تناديه كل الأبواب كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كل الأبواب تناديه تريده يدخل منها. هذه الأبواب إذا دخلوا الجنة عند أن يدخلوا يدخلون أول زمرة كالقمر ليلة البدر وجوههم، والطول لأهل الجنة كاملا على طول أبيهم آدم 60 ذراع في السماء، والعرض 7 أذرع على اختلاف في الحديث، والذي في الصحيح 60 ذراع هذا في الطول، طول أبيهم آدم. وجوههم كالقمر ليلة البدر، الزمرة التي بعدها كأشد كوكب إضاءة في السماء بعده يدخل زمرة. ما يحتاجون أو عند دخولهم يكونوا متماسكي الأيدي كما في الصحيح، متماسك الأيدي حتى يدخل عن آخره. فإذا دخلوا ما يحتاج إلى من يعرفهم إلى بيوتهم، ما يحتاج. قال الله سبحانه وتعالى: سيدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها لهم. قالوا: جعل لهم أشياء يهتدون بها إلى بيته، ما يحتاج إلى من يدله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد، لا أحدهم أدل على بيته، أدل على مسكنه في الجنة من أحدهم كان على مسكنه في الدنيا. يعني أنت الآن تعرف مسكنك أين، تعرف لو وضعوك في أي مكان استقل أنا من البلدة الفلانية من المكان الفلاني تأتي لي، ذاك عند أن يدخل مباشرة يذهب إلى بيته. من الذي دله؟ الله سبحانه وتعالى قال: عرفها لهم. فهو يساق مباشرة إلى بيته. فإذا دخل إلى بيته فإنه هنالك المساكن تختلف، فيها الذهب وفيها ما هو من فضة ومنها ما هو من لؤلؤ. قال عليه الصلاة والسلام عند أن سئل ما بناء الجنة، قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة. بعض بيوت ذهب كقصر عمر رضي الله تعالى عنه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم قصرا أبيض من ذهب، قال لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر، قصر من ذهب ومنها ما هو من فضة ومنها ما هو من لؤلؤة. كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، له فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا، شاهد أنها من لؤلؤة. ومنهم خديجة رضي الله عنها، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، أي قصب اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب، أي لا تعب ولا صخب ولا رفع صوت، بيت لها. هذا البيت الذي هو خيمة أو الخيام التي هي من لؤلؤ ومنها ما هو من ذهب ومنها ما هو من فضة، هذه مبنية كما قال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. وقال الله سبحانه وتعالى أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأما الذين آمنوا وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، غرف هذه غرف مبنية. البناء في الدنيا عند أن يرص اللبن ويرص الحجارة يكون بينها الأسمنت والطين، لكن تلك لا، طين الجنة مسك، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ملاطها المسك الأذفر أي الخالص، يعني بين اللبنتين مسك خالص ملاطها المسك. هذه الغرف غير الخيام التي تكون عند الأنهار، وغير كذلك ما فيها من النعيم. ماذا يجد في الغرفة؟ يجد الأرائك، قال تعالى متكئين فيها على الأرائك، والأريكة ما تكون أريكة إلا بثلاثة أشياء، بسرير وفراش وبشخانة حجلة، احنا نقول لها شبيهة بتعبيرنا الحاضر بالناموسية، هذه ما تكون أريكة إلا بهذه الثلاثة الأشياء، السرر والفرش. وصفها الله بقوله في السرر سر موضونة، وصفها بقوله على سرر مصفوفة، وصفها بقوله السرر مرفوعة، فهي إذن مرفوعة ومصفوفة وكذلك موضونة. ومعنى موضونة منسوجة، أي منسوجة بالذهب، منسوجة السرر بالذهب. فإذا كان السرر منسوجة بالذهب وهي مرفوعة، فالفراش الذي عليها كذلك فرش مرفوعة، وارتفاعها وارتفاع هذه الفرش هذه المرفوعة، قال تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق، الاستبرق حرير، قال بعض السلف هذه البطائن من حرير، ما بالك بالظهائر، ما بالك بالظهائر. طبعا الفراش والسرير على طول الخلقة 60 ذراعا في السماء، 60 ذراع في السماء والعرض 7، ما بالك باتساع هذا السرير وهذا الفراش. هذه الفرش يجدون فيها كذلك حور العين، حور العين قال أهل العلم موضعها الفرش، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف. قالوا فيهن في ماذا؟ فيهن الضمير يعود، قالوا على الفرش، فيهن أي في الفرش قاصرات الطرف. وقال الله سبحانه وتعالى وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء، فمباشرة بعد الفرش ذكر الحور، حور العين يا عباد الله وصفهن عجيب، حتى أن مجاهد رحمة الله عليه صار عند أخذ أن لفظ حور العين مأخوذ من الحيرة، أي لأن وصفها محير وليس هو من الحيرة، قال أهل العلم إنما سميت حور عين، ما يطلق هذا الاسم إلا على من كانت عينها نونها سوداء جدا والبياض الذي حولها أبيض شديد البياض، فهو شدة سواد في شدة بياض، يقال لها حور عين. حور العين هذه سعى سنهن مثل سن أهل الجنة. قال تعالى وكواعب أتراب، وقال تعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب، ومعنى أتراب سنهن واحد، فهي إذن سنها مثل سنه. ثانيا أنها من حيث التحبب للزوج، قال تعالى عربا، من حيث الظاهر والباطن قال تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، أي لا حيض ولا بول ولا كذلك غائط ولا كذلك بصاق ولا يدخلون، فهي كما قال تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة. من حيث الأخلاق قال تعالى فيهن خيرات حسان، من حيث اللمعان قال تعالى كأنهن الياقوت والمرجان، من حيث النعومة كأنهن بيض مكنون، أي قشرة البيض الداخلية، أما الخارجية فيمسها ريش الطائر ويد الإنسان، فهي المراد بها الغرقي، أي القشرة الداخلية الناعمة، هذا من حيث النعومة. من حيث الريح قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اطلعت يعني امرأة من أهل الجنة على أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأت ما بينهما ريح، يعني ريح طيب تملأ ما بين السماء والأرض. أكبر دولة الآن ما تستطيع لو تبخر كل الشوارع والتي معها تمتلكها، ما تستطيع، وإن فعلت ذلك فمدة يسيرة، تلك تملأها ما بين السماء والأرض، وإن طلعت أضاءت ما بين السماء والأرض، يعني أشد نورا من الشمس، أشد نورا من الشمس. أما من حيث الخمار الذي عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ومن حيث اللباس قال يعني يرى المؤمن مخ ساقها من وراء العظم، وهي عليها 70 حلة، كل هذا الستر، ومع هذا يرى الجمال من الداخل، وهذا مما جعل مجاهد يقول كيف هذا، هذا من الحيرة، وليس من الحيرة إنما هذا جمال خصه الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. كذلك أيها المسلمون عباد الله من حيث حور العين، قال الله سبحانه وتعالى أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قال أهل التفسير الشغل افتضاض أبكار العذاب كما يقول عكرمة وابن مسعود وغيرهم، قال افتضاض الأبكار لأنهن بكر، إن أنشأنهن إنشاء فجعلناهن أبكارا طول عمرها بكر، مهما أتاها زوجها ترجع بكرا كما كانت على هذه الخطة، ولم يطبثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني ما فض بكارتها لا إنس ولا جان قبلهم، فهي له خالصة. كذلك أيها المسلمون عباد الله من حيث أنها تقصر طرفها على زوجها، وإذا نظر إليها قصر طرفه عليها، ولهذا قيل فيه قال الله فيها وعندهم قاصرات الطرف، قاصرات الطرف أتراب، أي أن طرفها مقتصر على الزوج، مقتصر على الزوج. كذلك أيها المسلمون عباد الله من حيث أمر الشهيد له في هذا 72 من حور العين، يزوج 72 من حور العين، هذا من حيث النص. أما من حيث العدد العام فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يفضي، قال يا رسول الله نفضي إلى نسائنا في الجنة، قال نعم والذي نفسي بيده، إن الرجل لا يفضي إلى 100 عذراء، إلى 100 عذراء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الجنة أو يطوف الخيمة الواحدة من لؤلؤ على يعني له أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا، وهذا يدل على جمع كثير جدا يجعلها الله جل وعلا للمؤمن. كذلك مما في الجنة أنه يجد خدم غلمان مخلدون، ليسوا أبناء من يولد من ولد صغير في الدنيا ومات، إنما هم مخلوقون في الجنة، هؤلاء وصفهم الله بقوله وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، ووصفهم باللؤلؤ المنثور دل على العناية في الحاجيات، أنهم دائما يخدمون يتحركون لؤلؤ منثور، يعني يراهم من بعد يظنهم لؤلؤ منثور، وهم إنما لحركتهم يأتون ويقضون حاجة. فإذا دخل كذلك يجد في الغرف وخارج الغرف وأي مكان يريد أن يجلس فيه بسط، قال تعالى وزرابي مبثوثة، بسط أي مكان يريد يجلس البساط موجود، ونمارق مصفوفة وهي المخدات، أي مكان يريد أن يجلس على النهر في غرفه في أي مكان يريد يجلس يوجد البساط وتوجد النمارق وتوجد الأكواب الموضوعة. هؤلاء الغلمان يخدمونهم ماذا يقدمون لهم؟ يطوف عليهم بصحاف من ذهب، يطاف عليهم بصحاف من ذهب. الصحاف من ذهب فيها كأس وأباريق وأكواب، طوفون عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين. الإبريق هو الذي له خرطوم وله يعني عرى يمسك بها، والكأس ما له عروة، والكوب ما ليس له كذلك. والضحاك ابن مخلد رحمه الله كان يقول: كل كأس في القرآن فالمراد به الخمر، كل كأس في القرآن فالمراد به خمر، لأن الله جل وعلا ما ذكر الكأس في موضع إلا أراد به الخمر. كذلك يا عباد الله، من أمور ما يتعلق من حيث أهل الجنة أنهم كلهم ملوك، كلهم ملوك، ما في أحد غير ملك. قال الله جل وعلا: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقال عليه الصلاة والسلام عند أن نام في بيت أم حرام، قال عليه الصلاة والسلام وقام يضحك، قال: عجبت إلى قوم من أمتي يغزون، يعني على ثبج هذا البحر الأخضر، كالملوك على الأسرة، كالملوك على الأسرة. قال: فادعوا الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. فذكر أنهم ملوك يوم القيامة على الأسرة. والشهيد جاء النص فيه أنه يوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت منها لا تقوم لها الدنيا، بل لا تساويها الدنيا. كذلك يا عباد الله، هذه الأشياء التي يطوفون عليهم بها منها ما هو فاكهة، ومنها ما هو شراب، ومنها ما هو يعني من أنواع الأطعمة. فأما الفواكه والأطعمة، قال تعالى: ولحم طير مما يشتهون. وقال تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يتخيرون. لحوم كيف يأتيهم وكيف يريدوها؟ قال الله سبحانه وتعالى: ودعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهو دعواهم فيها سبحانك اللهم، قال ابن القيم اللهم أي يا الله. قال ابن جرير: ما قالوا يعني رأوا شيء اشتهوه ألا قالوا يا الله أو اللهم يأتيهم، ما يريدوا. وكذلك لا تعب فيها، لا يتعبون في الاتيان بهذا الشيء. فمنغصات الدنيا نسيا منسيا، لا حزن لا هم لا ضيق لا تعب لا مرض لا أوساخ، لا شيء لهم بذلك. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقال الله سبحانه وتعالى: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن، فلا حزن ولا خوف ولا تعب ولا هم ولا مرض ولا يهرم، ينادي منادي: أن تصحوا ولا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. فهو لا يرجع شايف ولا يمرض ولا كذلك يجد أوساخ، إنما ما يأكله يفيض عرقا منه مسك، يفيض عرق مسك، ترجع البطن مض يعني خالية. كذلك أيها المسلمون عباد الله، في الجنة مركوباتهم الخيول، يركبون الخيل. لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. فإذا في هذا الحديث يدل على أن في الجنة ظل. طيب ظل لماذا؟ مع أنه قال الله: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ما في شمس، فعلام الظل. قال أهل العلم: كل ما في الجنة تنعم، كل ما في الجنة تنعم، فهي نور يتلالى، ما فيها شمس، نور يتلالى. ويعرفون الأوقات بأنوار يجعلها الله، كما قال ابن كثير عند قول الله جل وعلا: لهم رزقهم فيها بكرة وعشية. قالوا: كيف البكرة والعشية ما توجد شمس؟ من الذي عرف ما هذا أول نهار وهذا آخر نهار وما يوجد شمس؟ قالوا: تأتي أنوار يجعلها الله جل وعلا يعرفهم في البكرة والعشية. ولهذا هذا يدل على أن الجنة نور يتلألأ. كذلك أيها المسلمون عباد الله، من حيث يعني مطعمهم، هذه الفواكه قال تعالى وجن الجنتين دان، وقال تعالى قطوفها دان، فهو لا يحتاج إلى أن يقوم ولا يحتاج إلى أن يتعب ويجري، بل يأتي إليه ويدنو عنده ويأخذ ما لذ وطاب له، فهو جن الجنتين دان، داني عنده جدا. وهذه الفواكه التي في الجنة والتي تدنو من العبد أنواع: نخل كما وصفها الله جل وعلا بتمرها، وصف كذلك الرمان، وذكر الأعناب، وذكر كذلك فواكه بأنواع شتى، كلها هذه يجدها العبد في الجنة بدون تعب، تؤتى إليه كما قال الله سبحانه وتعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني يؤتى لهم بأنواع فيأتون يأكلون، يؤتى لهم بآخر مثله، يقولون الآن أكلنا مثل هذا فيطعموه فإذا آخر. قال تعالى: وفاكهة كثيرة، وقال تعالى: ذواتا أفنان، على التفسيرين، تفسير الأفنان بالغصن أي أن أشجار الجنة كثيرة الأغصان، وتفسير الأفنان جمع فن بالصنف أي أنها كثيرة الصنوف من الفواكه، يعني ربما الفاكهة الواحدة ملونة أخضر وأحمر وأصفر، والطعم حلو وحامض وأنواع نفس الفاكهة، وعند أن يأكل هذه الفاكهة لا تضره. قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين، وقال تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. آمنين من ماذا؟ قالوا: فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تنقطع عن أهلها، في الدنيا لها مواسم وينقطع الفاكهة، هذا لها موسم كذا وهذا لها موسم كذا، في الجنة لا، ما تنقطع ولا يوجد من يقطعها، كذلك لا تمنع منها أي وقت خذ لك، كذلك لا تضر بالبطن إذا اختلطت. فيدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا مضرة، وإنما يأكل دون إضرار دون مضرة. وقد جاء أنه قد جاء في الصحيح المسند الإمام الوادعي أن امرأة قصت رؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم في قوم ذهبوا إلى سرية، ورأت أنها أدخلوا الجنة وأنهم أتي لهم بصحفة فيها بسر ما يقلبونها إلا على ما شاءوا، يعني من الفاكهة، صحفة من ذهب يأكلون بها، وسمتهم، فجاء الخبر: فلان قتل وفلان قتل وفلان قتل، فدعا بالمرأة وقال لها: قصي رؤياك عليه، وأخبرتهم بأنهم فلان وفلان وفلان وهم يتقلبون في أنهار الجنة. كذلك عباد الله، مما في الجنة من نعيم أن شرابهم من حيث الأنهار أربعة، ومن حيث أنواع العيون أربعة. قال الله جل وعلا في الأنهار، في شأن الأنهار: أنهار من ماء غير آف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وتمعن قوله أنهار من ماء، يعني الماء ليس نهر واحد، أنهار أنواع، ووصف كل واحد منها بأنه خالي من الآفة التي في الدنيا، فقال في الماء: أنهار من ماء غير آسن، ومعنى آسن يعني متغير، يعني مهما غرف من الماء ومهما ركد وبقي لا يتغير ولا ينتن، باقي على ما هو عليه، عذب زلال غاية اللذة. وكذلك العسل، عسل مصفى لا شوب فيه ولا غش، وأنواع. كذلك إن جئت من حيث اللبن، قال تعالى: ولبن لم يتغير طعمه، والآفة في لبن الدنيا أنه إذا مكث أو ربما إذا عبث فيه أنه يحمض، ذاك لا يتغير طعمه. كذلك من حيث الخمر، لذة للشاربين، لا تصدع الرأس ولا تسبب نزيف البطن ولا تسبب كذلك ذهاب العقل، ولا لها رائحة كريهة، إنما بيضاء لذة للشاربين، إنما العقول باقية وهي في غاية اللذة. كذلك أيها المسلمون عباد الله، هذه المشروبات أو هذه الأنهار تنبع من الفردوس الأعلى، تنبع من الفردوس الأعلى ثم تتوزع على بقية الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: في الفردوس ومنها تفجر أنهار الجنة. أما من حيث العيون فذكر الله جل وعلا الكافور، وذكر السلسبيل، وذكر الزنجبيل، وذكر كذلك التسليم. قال الله جل وعلا: ومزاجه، كان مزاجها كافورا أي الخمر، كأس، إن الأبرار يشربون من كأس أي خمر، كان مزاجها كافور يعني خلطا بالكافور. هذا الكافور قال الله: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني عين كافور، هذا خالص للسابقين المقربين، أما أصحاب اليمين يمزج لهم مع الخمر عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، هؤلاء المقربون السابقون. أما الأبرار أصحاب اليمين مزاجها كافورة تمزج معها. وكذلك قال الله جل وعلا: ويسقون من كأس كان مزاجها زنجبيلا، أي خمر تخلط بالزنجبيل مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، عين من الزنجبيل خالص للسابقين المقربين ويخلط مع الخمر لأصحاب اليمين. وقال تعالى: يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، ومعنى الرحيق الخمر، مختوم يعني مقفل ما مسه أحد، ختامه مسك أي نهاية شرب الخمر من القارورة التي توضع لهم ويشقون منها، نهايتها رحيق أي نهايتها كما قال تعالى ختامه مسك، ختامه مسك عن الخاتمة. من أين المسك؟ قال ابن رجب في لطائف المعارف: أرض الجنة مسك، فلما يغرف من الأنهار أنهار الخمر عند أن يشربوا يترسب في نهايته فيجدون آخرها مسك، ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه أي الخمر يخلط ويمزج، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، صرف للمقربين وتمزج مع الخمر لأصحاب اليمين. وكذلك هذه العيون التي ذكرها الله جل وعلا الكافور والزنجبيل والسلسبيل والتسليم، هذه يا عباد الله ليس أنت تذهب إليها، لست تذهب إليها وتجلب منها، لا، أينما شئت في الجنة يضرب على المكان الذي يريد تنفجر عين حيثما يريد. دليل ذلك قول الله جل وعلا: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها، هم حيثما شاءوا يفجرونها تفجيرا، فيضرب حيثما شاء تنبع عين، أي عين يريد، يريد زنجبيل، يريد كافور، يريد تسنيم، يريد كذلك من هذا فهو أينما يريد، يريد من هذا فهو يشرب من هذا. كذلك من حيث شأن أهل الجنة أنهم من حيث لباسهم، فإن لباسهم قال تعالى فيه: ولباسهم فيها حرير، لباسهم فيها حرير، لا لباس آخر أبدا، حرير كله الذي محرم عليك يا مسلم في الدنيا. وكذلك الذهب محرم على الذكور هذه الأمة، ويوم القيامة يجعله الله له نعيما، لباس فيها حرير، الحرير الذي في الجنة نوعان. قال تعالى: يلبسون من سندس واستبرق، هذان النوعان، السندس ما رق من الحرير رقيق، والاستبرق ما غلظ وهو الديباج وله لمعان، ولهذا سمي استبرق. يلبسون هذا الحرير، أعلى شيء فيهم يكون الخاتمة، يكون لونه أخضر. قال تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر، عاليهم يعني العالي في اللباس في النهاية لونه أخضر، وإن كان في الداخل ربما أخضر ربما غير، هذه الثياب لا تبلى ثياب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تبلى يعني ما تمزق، ما تتسخ، ما تكون خلق، لا، دائما جديد، دائما لباسهم دائما على هذه الحال جديد. أما من حيث أيها المسلمون عباد الله، من حيث أول ما يدخلون الجنة من التحفة والإكرام لأهل الجنة كاملا، فهذا أمر عجب. هذه الأرض التي نحن عليها يتكفأها الجبار بيده سبحانه كما يتكفى أحدكم خبزته في سفره نزلا لأهل الجنة، يجعلها خبزة. هذه الأرض التي عليها نحن يوم القيامة إذا أدخل أهل الجنة الجنة تؤتى بالأرض خبزة لأهل الجنة، وينحر عليها ثور يأكل من أطراف الجنة، ويأكلون زيادة تحفة أهل الجنة، زيادة كبد النون يعني الكبد فيها شيء زايد تحفتهم، ويشربون عليها من السلسبيل. هذا للكل، للكل تحفتهم عند أن يدخلوا الجنة. يا عباد الله، الجنة أدنى الناس، أدنى واحد في الجنة منزلة من لديه مثل الدنيا كامل 10 مرات. الآن ننظر إلى القتال والصراع والدماء لأجل ربما مترين متر بينه وبين جاره، ذاك معه مثل الدنيا كامل 10 مرات، كما في الصحيح من حديث ابن مسعود. وروى الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخر أهل الجنة دخول الرجل عند أن ينتهي من الجنة، عند أن يدخله يخرجه الله من الجنة، يخرجه الله من النار، يدخل إلى الجنة. عند أن يدخل يقول الله جل وعلا، يقول الله له جل وعلا ثمن، فيمني ويسأل يقول أتريد أن تكون معك مثل الدنيا؟ قال يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الرب جل وعلا قال لك ذلك ومثله، لك ذلك ومثله. وفي الحديث الآخر لك ذلك ومثله، أتريد أن تكون ملك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال بلى يا رب رضيت. قال يقول له لك ذلك ومثله ومثله ومثله. وفي الخامسة يقول رضيت ربي. يقول لك ذلك وعشرة أمثال، عشر أمثال. هذا أدنى من هو في الجنة وليس فيهم دنيا عياذا بالله، لكن مراد بهم من حيث ما يملك ما معه. أما أعلاهم فهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو صاحب الوسيلة وصاحب المقام المحمود. قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة منزلة، إن في الجنة منزلة، يعني فسلوا لي الوسيلة، وإنها منزلة في الجنة، يعني بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. قال فسلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا أقرب واحد إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الجنة في الفردوس الأعلى، وهو أكثر الناس ملكا عليه الصلاة والسلام، وأدناهم من معه مثل الدنيا عشر مرات، وليس أنها عشر مرات وتذهب كالدنيا، تموت وتتركها ملك باقي، ملك مخلد لك، يبقى لك في ذلك المكان. فتلك الدار أيها الناس حقا والله أمورها في غاية العجب. القوارير معروفة في الدنيا عند الناس أنها تكون من زجاج. قال تعالى، قال الله جل وعلا قوارير، وصف القوارير لما كان يتوهم أنها من زجاج مباشرة بعدها قال قوارير من فضة. أكبر صناع الآن على وجه الأرض لو قلت له هات لي قارورة على شكل زجاج من فضة، زجاج ترى ما فيها من فضة، ما يستطيع. وهذا من فضة، قوارير من فضة يسقون فيها، بشارة لمن كان على الإيمان وعلى الصلاة وعلى الوضوء الذي هو في صحة الصلاة، يؤتى حيث وضوءه حلي. قال عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يديه ترصع بالحلية كامل من الذهب والجواهر، وكذلك من الذهب والجواهر ومن الفضة، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يا عباد الله، الجنة درجة جعل الله للمجاهدين في سبيله 100 درجة، ما بين الدرجتين قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بين السماء والأرض. أكبر طائراتنا الآن ما وصلت إلى الشمس ولا للقمر، التي هي كواكب وسراج جعلها في السماء الدنيا، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ما زالت في السماء الدنيا وما استطاع الوصول إليها. ذاك ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، الدرجة ما بينه وبين الأخرى كما بين السماء والأرض. للمجاهدين 100 درجة، الذين يجاهدوا في سبيل الله 100 درجة من هذا النوع. يا ترى ماذا فيها من النعيم؟ ماذا ترى فيها يا ترى؟ كذلك عباد الله، حافظ القرآن الماهر به فإن منزلته عند آخر آية يقرأها. قال عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ، يرتفع.
كذلك عباد الله، مما في شأن الجنة من حيث الأخلاق لا تباغض بينهم، قلبهم قلب رجل واحد. قاله عليه الصلاة والسلام، ويحصل تزاور بينهم. قال الله سبحانه فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. هذا له صاحب يشككه في الآخرة ويريده أن يميل إلى الدنيا ويؤثر الدنيا على الجنة، فيسأل أصحابه عنهم أو عنه
وهم في الجنة عند أن يتزاور. وقال الله جل وعلا كذلك عنه: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين من عذاب الله، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون وهم بين أهلهم يخشون على أنفسهم أن ينزل عليهم من الله عذاب بسبب التقصير والذنوب. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يذكرون حالتهم ويتزاورون. قال ابن القيم: وإذا كان التزاور وتذاكر الحالة في الدنيا فإنه يكون تذاكر في العلم، يكون تذاكر بينهم في العلم. مما يحصل في الجنة وهو أعظمها وأفضل شيء فيها النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه عند أن يكشف عنه الحجاب سبحانه وتعالى، فما أعطوا شيئا ألذ ولا أحسن من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، ألذ مما هم فيه من النعيم. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر. وقال تعالى: على الأرائك ينظرون. وقال: في الذين يعذبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما أهل الجنة فيرون الرب سبحانه وتعالى ويلتقون به سبحانه وتعالى ويكلمهم سبحانه، يقول: هل رضيتم؟ وقولون: وما لنا لا نرضى، ألم تثقل موازيننا، ألم. فيقول: فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عنكم أبدا. يخاطبهم سبحانه وتعالى، يكلمهم سبحانه وتعالى وهو ربهم، ويعذب غيرهم الذين أبوا الإيمان به بأن يحجب نفسه سبحانه وتعالى عنه، فلا يكلمهم، وإن حصل لهم كلام كلام تقريع: اخسأوا فيها ولا تكلمون. الذين هم في النار، أما الذين في الجنة فيخاطبهم سبحانه ويرونه سبحانه وتعالى. كذلك عباد الله، مما هو في شأن الجنة طريقها والوصول إليها ما يكون إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما فأتاه ملكان فقالوا إن لهذا يعني يضرب له مثلا، قال بعضهم إنه نائم، فقال بعضهم إن القلب يقظان والعين نائمة، أو إن العين نائمة والقلب يقظان، فاضربوا له مثلا. قالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وصنع مأدبة وأرسل داعي، فمن أجاب الداعي دخل تلك الدار وأكل من تلك المأدبة. قالوا: فسروها له. فقال بعضهم إن العين نائمة وإن القلب يقظان. قالوا: الداعي محمد صلى الله عليه وسلم، والمأدبة هي الجنة، فمن أجابه دخل الجنة وأكل منها. إذن كل الطرق التي إلى الجنة مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت الجنة يا عبد الله اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقتفي أثره. كذلك يا عبد الله، هذه البشارات كلها التي في الجنة لك، أنت مؤمن لك هذه البشارة. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وقال تعالى: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هذا الفضل وهذا الذي يجدونه في الجنة، البشارات كلها لك أيها المسلم، هذا لأنك على إيمان وعلى طاعة. يؤتى بأبأس وبأتعب إنسان في الدنيا من حيث الحالة المعيشية والمادية، يؤتى بأبأس أهل الدنيا، يغمس في الجنة غمسة ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا يا رب، والله ما مر بي بؤس قط. أين ذهب البؤس والتعب بغمسة؟ ما بارك إذا بقي فيها، ما بارك إذا بقي فيها. فيا عباد الله، حقيقة تلك الدار والله العظيم وصفها يطول، وصفها يطول، وإنها حقيقة والله ما يتكلم عنها العبد وما يقرأ في كتاب الله ولا في الكتب التي بهذا الجانب. ومن أنفس الكتب التي ألفت فيها وإلى الآن يحيل عليها العلم كتاب ابن القيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، حقيقة والله كسمة، حادي يحدو بالنفس، حادي الأرواح يحدو بالروح ويسوقها إلى بلاد الأفراح، لأنها فعلا يفرح العبد بتلك الدار. تلك الدار جعلت الصحابة يتنافسون أيهم أيهم يعني ينال منها ما ينال من الدرجات العليا، ما يسمع بشيء يدخله الجنة ويقرب إليه إلا سار عليه، لأنها دار عجيبة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها لهم رأي العين، يصفها لهم رأي العين، رآها عليه الصلاة والسلام. أين نحن من هذا في الدنيا؟ هذه التي أغرت الناس وأتعبت الناس وجعلتهم في هذه الحياة التي هم يعيشوها. لكن يا عباد الله، كما مضى كل ذلك بالإيمان والطاعة والأعمال الصالحة، وعلى رأسها هذا العلم الذي يبصرك بكل عمل صالح. هذا في هذا المقام فيما أحببت أن أذكر نفسي وإخواني به، والمحاضرة لشيخنا الفاضل أبي عمار حفظه الله فليتفضل، جزاه الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، فجزى الله أخانا الهمام أبا همام سعيد با سلامة حفظه الله تعالى على هذا الوصف الشيق للجنة، فإننا ما صلينا ولا حججنا ولا صمنا ولا تصدقنا إلا من أجل هذا الأمر، وهذا ما لخصه الرجل الذي من بني سليم عند أن صلى خلف معاذ، ثم أطال معاذ بالصلاة وصلى وحده، ثم بعد ذلك تكلم عليه معاذ فجاء شاكيا إلى رسول الله. الشاهد من ذلك أن الرجل بفطرته وعلى سجيته قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فلخص له النبي عليه الصلاة والسلام إجابة حول هذا فقال: وحولها ندندن، يعني لا نصلي ولا نصوم ولا نتصدق إلا من أجل هذا الأمر العظيم. وصف أخونا أبو همام الجنة وصفا دقيقا جزاه الله خيرا، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما خفي كان أعظم مما تقر الأعين، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيحين: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآن وسمعنا هذا الوصف الدقيق، واعلم يا عبد الله ما خفي كان أعظم من النعيم المقيم والراحة الأبدية في جنات النعيم. إذا أردنا هذه الجنة التي تشوقنا لدخولها، فالله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا. هناك أسباب تجعلك من أهل النعيم المقيم، من أهل جنات النعيم، من أصحاب الفردوس الأعلى، نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. فمن موجبات دخول الجنة التلفظ بالشهادتين مع الاعتقاد بمضمونيهما. جاء في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله على ما كان من العمل. والحديث متفق عليه من حديث عبادة. فإذا تلفظت بالشهادتين بكلمة لا إله إلا الله وعملت بمقتضاها، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وعملت بمقتضى أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولك وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فإنك تدخل الجنة يا عبد الله، فإنه لا معبود بحق إلا الله، ولا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أردت الجنة فاعمل بمقتضى هذا الأمر. وإن كان الكلام على لا إله إلا الله وعن فضلها وعن اتباع الرسول يحتاج إلى وقت طويل، لكن حسبنا أن نشير إشارة إلى موجبات الجنة. من موجبات الجنة أيضا يا عبد الله أن تحصي أسماء الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. معنى هذا من أحصاها أي علم بمعانيها وعمل بمقتضاها. ومنهم من قال من أحصاها أي أطاقها، كقوله تعالى علم أن لن تحصوه. وليس معناه أن أسماء الله سبحانه وتعالى تنحصر في 99، لا، هي أكثر من ذلك، لكن هذه 99 الذي يحصيها ويوفق إليها يدخل الجنة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن أسماء الله منها ما هي مستأثرة في علم غيب الله عند وحده لا شريك له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد وجاء عن غيره بسند صحيح، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمعنى هذا أن لله عز وجل 99 اسما أحصاها هذه 99 وإلا يوجد غيرها. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال هذا كقول الله عز وجل في نار جهنم عليها 19، لما قال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر ما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، مع أنه قال سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. فجنود الله سبحانه وتعالى ملائكة أكثر من 19 بكثير بكثير بكثير، حتى أن هناك حديثا وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن البيت المعمور يدخله في اليوم الواحد 70,000 ملك، فإذا دخلوه وخرجوا منه لا يدخلوه أبدا، كل يوم يتجددون في دخول هذا البيت المعمور جمع من الملائكة عددهم النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا 70,000 العرب تقول أنها في بعض الأحيان تستعمل للمبالغة، 70,000 تستعمل للمبالغة، كقول الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة. ومن موجبات الجنة قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة بعد أن تسلم وكبرت مثلا واستغفرت تقرأ آية الكرسي، لا تهمل هذا. واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بالسنن من حديث أبي أمامة، وذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في الصحيح المسند، قال: من قرأ آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، فقط بينك وبين دخول الجنة هذه الحياة، أول ما تموت فإنك تدخل جنات النعيم. وبالطبع توفيقا بين الأدلة، ما لم يحل بينه وبين دخول الجنة حائل آخر. فينبغي عليك أن تلتزم بقراءة آية الكرسي التي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب ما هي أعظم آية في كتاب الله، فذكر له: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم أبا المنذر، وهي الذي أرشد الشيطان أو الجن أبا هريرة بأن يقرأها في قصة معروفة، عند أن كان أبو هريرة قائما على الفطرة أي أمينا عليها، ثم جعل الجن أو الشيطان يأخذ منها كل يوم في اليوم الثالث، وكان أبو هريرة يخبر النبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم، وهو يستعطفها ذلك الشيطان. وبعد ذلك أرشد أبا هريرة أن يتوضأ أن يقرأ آية الكرسي، فإذا فعل ذلك لا يضره شيطان أبدا وما زال معه من الله حفيظ. فاقرأ آية الكرسي، فهذه من موجبات دخول الجنة. من موجبات دخول الجنة سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مسلم الإمام أحمد وهو حديث صحيح، يصححه الشيخ الألباني من حديث أنس، قال: سورة في القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت لصاحبها حتى أدخلته الجنة، وفي لفظ شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. فلو قرأت هذه السورة يوميا فإنها تكون سببا لدخولك الجنة. من أسباب أيضا من موجبات دخول الجنة أنك يا عبد الله تتصدق، تتصدق ولا تهمل أمر الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة في مسلم، قال: من تصدق بصدقة يبتغي بها وجه الله ختم له بها دخل الجنة. يعني كانت من آخر أعمال وهو مستمر على هذا العمل. الصدقة يا عبد الله ولك منفعة في الدنيا وفي الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس إلا وينزل ملكان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. كل يوم تطلع فيه الشمس ينزل ملكا فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، خلف له خيرا، وذاك الآخر يقول: الذي يمسك فأتلف ماله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء: يا أسماء لا تحسي فيحسن الله عليك، فأنت لو تصدق فالله عز وجل يخلف عليك بخير، بل أن هذا من أسباب دخول الجنة. أيضا من موجبات دخول الجنة كفالة اليتيم. ليس كفالة اليتيم رياء وسمعة، والله لو رأيت في أعمالك ما ستجد إلا شرا يا عبد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول ما تسعر بهم نار جهنم 3 وهم مراؤون جميعا، مراؤون جميعا. الرجل الذي كان عالما مقرئا للقرآن راء، الرجل الجواد الكريم الذي ينفق للناس راء، والرجل المقاتل في سبيل الله فيما يظهر للناس هو حقيقة ليس في سبيل الله راء، فتسعر بهم نار جهنم فيكبون على وجههم في النار. فيا عبد الله إن كفلت اليتيم فاغفله لوجه الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة، كما في حديث ثالث صحيحين. ثم جعل النبي عليه الصلاة والسلام إصبعي السبابة الوسطى وفرق بينهما، وجاء وفرج بينهما. فأنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا والله يكفيك شرفا، إذا كان الصحابة قد تشرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، أنت تتشرف بصحبته في الآخرة في جنات النعيم. أيضا من موجبات دخول الجنة أنك لا تسأل الناس شيئا. جاء بالسنن بسند صحيح من حديث ثوبان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أكفل له الجنة. قال ثوبان: أنا يا رسول الله. يقول الراوي عن ثوبان: فلم يسأل أحدا شيئا حتى مات. فإذا لم تسأل الناس فالله سبحانه وتعالى يعوضك بدخول الجنة. وحكيم بن حزام كما في الصحيحين قال: سألت رسول الله فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، فقال: يا حكيم، إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس تضلع لم يبارك الله له فيه، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: يا رسول الله، والله لا أرزأ أحدا بعدك أبدا، لا أرزأ، لا أطلب، لا أسأل أحدا بعدك أبدا. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي أبو بكر مما يعطي المسلمين من غير سؤال، فيا أبا الحكيم، حكيم بن حزام، فجاء في عهد عمر وكذلك، حتى أشهد عمر الناس جميعا أنه يعطي مما يعطي الناس فيأبى. قال الراوي عنه: فمات ولم يرز أحدا أبدا. هذا صدق الصحابة رضي الله عنه. من موجبات دخول الجنة أن تحافظ على لسانك وعلى فرجك من الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث سعد: من يضمن لي ما بين لحيي ورجلي أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحيي اللسان وما بين الرجلي والفرج، الفرج يقصد به القبل والدبر، أضمن له الجنة. لا بد أن تعلموا أن شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون على أحد أمرين: إما بشخص، إما تعيينا، يعين النبي صلى الله عليه وسلم أناسا، وهذا انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام. فلو ادعى أحد لأحد أنه سيدخل الجنة فهو كذاب، كذاب. ادعى أحد لأحد الآن في زمانه وهو يمشي معنا وحي قال لو أنت في الجنة فهذا كذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إما أن يشهد لأناس معينين كما قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، ذكر العشر المبشرين في الجنة، عين النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي كانت تصرع أنها في الجنة، ثابت بن قيس بن شماس في الجنة، وهكذا الذي عينهم النبي صلى الله عليه وسلم أعيانا بالجنة. أما النوع الثاني، من شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام الجنة، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء، وصف يصفه النبي عليه الصلاة والسلام: إن التزمت به دخلت الجنة ما لم يحل بينك وبين دخول الجنة حائل. جاء الوقت خبروني. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. كقول عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، أي من صلى الفجر والعصر دخل الجنة. أي مسلم من المسلمين صلى البردين، حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر، دخل الجنة ما لم يحل بينه وبين دخول الجنة حائل. إما أن يكون حائلا مؤقتا كأن يكون الرجل من أهل التوحيد، أو حائلا أبديا كأن يكون من أهل الشرك ممن يطوف على القبور ويتمسح بها ويطلب منهم المدد والولد. وأيضا من موجبات الجنة طاعة الزوج، المرأة تطيع زوجها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها، بعلها أي زوجها، دخلت الجنة من أي أبواب، أو دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. من حديث أبي هريرة وجاء في السنن والحديث صحيح. إذا أطاعت المرأة بعلها مع الأمور المتقدمة، أطاعت زوجها لم تعصيه، فإن ذلك من موجبات دخول الجنة. بعض الأحيان قد يكون الابتلاء شديد، يموت ولدك بين يديك، يموت أبوك، يموت أخوك، فهل تصبر؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة التي كانت تبكي على قبر، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هو الاختبار والامتحان والمحك في أول لحظات. بعضهم ربما يعترض: يا رب لو أنك أخذت فلانا، عندهم في البيت رجل شايب له 20 سنة ضريح الفراش، ووقع حادث لابن ابنهم وتوفي الشاب، فبعضهم مباشرة يعترض على قدر الله ثم يحوقل في آخر الأمر. لا، الميزان في ذلك في أول اللحظات، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال: يقول الله تعالى وحديث قدسي: ما عندي لعبد المؤمن من جزاء إذا قبضت صفيه، إذا قبضت صفية من أهل الدنيا إلا الجنة، ثم احتسب إلا الجنة. قبض الله عز وجل صفيك. أصفيك؟ قالوا: ومن الصفوة، من أقرب الناس إليك، ما لك جزاء إلا الجنة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.